من المثير جدا للاهتمام كيف أن عقلنا المعاصر مبرمج بطريقة معينة تجاه الأشياء التي نقرأها. يعني عندما يمسك أي شخص منا بنص قديم أو تحفة أدبية، أول شيء نفعله هو البحث عن الغلاف، نبحث عن اسم وتاريخ واضح.
صحيح، نريد أن نعرف من كتب هذا ومتى بالتحديد.
بالضبط، وكأننا نبحث عن بطاقة هوية لنثق في المعلومة. لكن في هذا التحليل المعمق سنقوم بخلع هذه النظارات الحديثة تماما. هدفنا اليوم هو استكشاف جذور صفر أيوب بناء على الطرح الأكاديمي المفصل للدكتور جون والتون، وتحديدا نقاشه حول التاريخ والتأليف.
وهذا نقاش بصراحة يقلب الكثير من المفاهيم رأسا على عقب.
فعلا، نحن لا نهدف هنا لسرد تواريخ جافة. حسنا، دعونا نفكك هذا الأمر. الغاية هي إحداث صدمة معرفية، شيء يغير نظرتنا تماما لمفهوم المؤلف والكتاب في العالم القديم، لأننا سنكتشف أن فكرة المؤلف بحد ذاته يعني قد تكون مجرد اختراع متأخر.
وهذه الصدمة المعرفية التي ذكرتها هي في الواقع المدخل الوحيد لفهم نصوص العالم القديم. الخطأ الأكبر الذي نقع فيه دائما هو محاولة حشر التاريخ القديم في قوالبنا الحديثة.
وهذا طبيعي، نحن نرى العالم من خلال واقعنا.
أكيد، لكن في بيئة الشرق الأدنى القديم حيث ظهرت هذه النصوص لم يكن هناك شيء اسمه كتب منشورة، ولم يكن هناك مؤلفون يعتزلون في مكاتبهم ليكتبوا أفكارهم للجمهور.
يعني هذه مجرد صورة رومانسية حديثة؟
100%، إنها صورة لا تمت للواقع بصلة. نحن نتحدث عن بيئة ذات هندسة معلوماتية مختلفة تماما عما نعرفه اليوم.
طيب لحظة، دعني أوقفك هنا، لأن هذا يثير تساؤلا كبيرا. كيف يمكن ألا يكون هناك مؤلفون؟ نحن نعرف أن تلك الحضارات تركت لنا أرشيفات هائلة
أو مكتبات طينية ضخمة. نعم
بالضبط، نصوص تشريعية، ملاحم، أشعار. إذا لم يكن هناك مؤلف بالمعنى الذي نفهمه، فمن كان يكتب كل هذا؟ وكيف كان ينسب الفضل لأصحابه؟ يعني لا يعقل أن كل هذا التراث ظهر هكذا من العدم.
هو بالتأكيد لم يظهر من العدم. ما يثير الاهتمام حقا هنا هو أن طريقة تبني هذا التراث مختلفة. بدلا من فكرة المؤلف الذي يمتلك حقوق النص، كان هناك ما يمكن أن نسميها شخصيات ذات سلطة.
شخصيات ذات سلطة؟ كيف ذلك؟
السلطة في ذلك العالم كانت مرتبطة بشدة بالكلمة المنطوقة. الشخصية القيادية أو الحكيم هو من ينطق بالكلمات، وفي المقابل كان هناك طبقة متخصصة من الكتبة.
الكتبة، ومهمتهم لم تكن التأليف إذن؟
لا على الإطلاق، مهمتهم كانت التدوين الوظيفي البحت. كانوا يسجلون ما ينطق على ألواح طينية أو أوراق بردي كوثائق لخدمة أغراض محددة جدا.
هذا يذكرني بتشبيه فكرت فيه، محاولة تطبيق مفاهيمنا اليوم عن حقوق النشر أو الملكية الفكرية على تلك الوثائق القديمة يشبه يعني محاولة تطبيق قوانين براءات اختراع البرمجيات على اختراع العجلة الخشبية.
تشبيه ممتاز ومضحك في نفس الوقت. الأداة ببساطة لا تناسب المادة أبدا.
فعلا، السؤال عن من يمتلك حقوق هذا النص هو سؤال خارج السياق التاريخي تماما.
بالضبط، لأن السلطة والثقل لم يكون لمن حفر الرموز على الطين، بل لمن كان له الحضور والصوت الذي نطق بتلك الكلمات. الكاتب كان مجرد وسيط، مجرد قناة تمر عبرها المعلومات.
إذن نحن نفرض مفاهيمنا الفردية الحديثة على مجتمعات كانت ترى نقل المعرفة بطريقة مختلفة كليا.
صحيح، المعرفة كانت تتدفق من السلطة المنطوقة إلى المجتمع، ولم تكن ملكية فردية لكاتب معين.
وهذا يجرنا إلى نقطة بصراحة غريبة بعض الشيء. إذا كانت الكتابة مجرد أداة توثيقية وظيفية، والناس لم يكونوا يقرؤون الكتب للمعرفة العامة أو الترفيه، فكيف كانت تعمل هذه المجتمعات؟
سؤال جوهري.
يعني كيف تناقلوا القوانين والقصص التي شكلت هويتهم؟ المصادر تشير إلى مفهوم مثير جدا، وهو أن ذلك العالم كان عالما يهيمن عليه السمع.
الهيمنة السمعية، نعم، هذا المصطلح دقيق للغاية لوصف تلك الحقبة. لنفهم ذلك دعينا نقارنه بعصرنا الحالي. اليوم الحقيقة ترتبط دائما بالنص المكتوب.
صحيح، دائما نقول أين العقد المكتوب أو أرني الوثيقة.
بالضبط، لكن في العالم القديم العكس هو الصحيح. الكلمات المنطوقة مباشرة من شخص ذي سلطة كانت هي الحقيقة المطلقة. النص المكتوب كان يعتبر يعني مجرد ظل لتلك التجربة الحية،
لأن الصوت يحمل انفعالات المتحدث وحضوره المادي، أليس كذلك؟
100%، هذا الحضور هو ما كان يعطي الكلمة مصداقيتها القصوى.
طيب، إذا كان المجتمع يثق في الأذن أكثر من العين، هل هذا يعني أن غالبية الناس كانوا غير متعلمين، أميين تماماً؟ أم أن المهارة كانت موجودة ولكن يعني لم تكن هناك حاجة لاستخدامها؟
هو بالتأكيد الجانب الثاني. الأمر لم يكن يتعلق بالجهل العام بقدر تعلقه بانعدام الحاجة العملية في الحياة اليومية.
كيف يمكن تفسير ذلك بتبسيط؟
المصادر تستخدم تشبيها رائعا هنا. الأمر يشبه دراسة لغة أجنبية في المدرسة الثانوية. قد يتعلم المرء القواعد والمفردات لينجح في الاختبار.
أوه، هذا مألوف جدا.
لكن بمجرد التخرج، إذا كانت حياتك وعملك لا يتطلبان التحدث بتلك اللغة، فإن المهارة تضمر وتنسى بمرور الوقت.
يعني إذا كنا مزارعا أو تاجرا في ذلك الوقت، لست بحاجة لقراءة لافتات أو صحف كل يوم.
بالضبط، حتى لو عرفوا الأساسيات، حياتهم اليومية لم تكن تتطلب مهارة القراءة والكتابة المستمرة.
هذا يفسر الكثير فعلا. يمكننا إذن تخيل الكتاب كنسخة قديمة من المحامين في عصرنا الحالي.
كيف ذلك؟
يعني اليوم أي شخص قد يعرف قليلا عن القانون، لكن إذا أردت صياغة عقد شراكة معقد لن تفعله بنفسك، بل ستذهب لمحام. في العالم القديم لا أحد يذهب للكاتب إلا لتوثيق شيء رسمي وخطير.
هذا التحليل يضع الأمور في نصابها الصحيحة تماما. الكاتب كان محترفا يقدم خدمة متخصصة جدا، ولذلك عندما نكتشف تلك الأرشيفات القديمة المليئة بالألواح يجب ألا نخطئ ونظن أنها كانت مكتبات عامة.
يعني لم يكن هناك نظام لاستعارة الكتب؟
لا، مستحيل. لا أحد يمر بعد عمله في الحقل ليستعير لوحا طينيا ليقرأه قبل النوم. الأرشيفات كانت مستودعات إدارية ومراكز لتدريب الكتاب الجدد على النسح.
كانت مهنة مغلقة عليهم إذن.
تماما، مغلقة واحترافية بحتة.
حسنا، وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. إذا بنينا على هذه القاعدة أن العالم كان شفويا وأن النصوص لم تكن للاستهلاك الأدبي، نصل إلى معضلة عند دراسة سفر أيوب.
أوه، سفر أيوب هو التحدي الأكبر لهذه القاعدة.
بالضبط، لأنه بناء على المحاضرة معظم أسفار العهد القديم بدأت كخطابات شفوية أو شظايا متناثرة وتناقلت لقرون قبل أن تجمع، لكن سفر أيوب يبدو وكأنه يكسر هذه القاعدة. كيف ينسجم نص يحمل كل هذا التعقيد والبناء الأدبي مع مجتمع كما اتفقنا لا يقرأ الأدب؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذه هي النقطة التي تجعل دراسة هذا السفر مذهلة. سفر أيوب يعتبر استثناء نادرا جدا.
استثناء من أي ناحية؟
من ناحية البنية. على عكس النصوص التي تجمعت عبر الزمن، سفر أيوب يمتلك بنية هندسية محطمة منذ البداية. نحن نتحدث عن حوارات تدور في حلقات مدروسة، وتصاعد في السفي، ونثر مزخرف وشعر معقد.
نعم، وهذه ليست حوارات عفوية يمكن لشخص أن ينطق بها فجأة.
مستحيل. ثم هناك الذروة الدرامية المتمثلة في الخطابات الإلهية. هذا مستوى من التعقيد لا يمكن أن يكون مجرد تفريغ لحوار دار بين أصدقاء.
وهذا ما كنت أفكر فيه. يعني لا يمكن لأربعة أشخاص أن يجلسوا في لحظة حزن عميق ويبدأوا بارتجال قصائد مترابطة وفيها جناس واستعارات ترد على بعضها بهذا الشكل الدقيق. أليس هذا تناقضا؟
يبدو تناقضا، لكنه يصرخ قائلا إن هناك تخطيطا مسبقا. هذا العمل تم تصميمه بوعي شديد، وهو ما قاد الدكتور والتون لترجيح أن سفر أيوب ربما يكون الكتاب الوحيد في تلك الحقبة الذي بدأ كتركيب أدبي متكامل منذ البداية.
يعني صمم ككتاب أو كقطعة فنية من اليوم الأول.
بالضبط، صنع عمدا ليكون وعاء يحمل حوارا لاهوتيا فلسفيا حول الألم والعدالة، وليس مجرد محضر جلسة تاريخي.
وهذا يقودنا مباشرة إلى حقل ألغام بصراحة، وهو سؤال: متى حدث ذلك؟ متى تم تأليف هذا البناء المعقد؟
هذا يطرح سؤالا مهما يتطلب منا فصلا دقيقا.
فصل بين ماذا وماذا؟
يجب التمييز بوضوح بين زمن القصة أو زمن الشخصية وبين زمن تأليف النص، وهذا فخ كبير.
نعم، كثيرا ما نعتقد أن زمن وقوع الأحداث في قصة ما هو حتما نفس زمن كتابتها،
وهذا غير صحيح دائما. إذا نظرنا إلى الأدلة داخل النص حول زمن القصة، نجد أشياء تأخذنا لزمن مبكر جدا، مثلا استخدام وحدة عملة قديمة تدعى قصيطة.
القصيطة؟
نعم، وهذه لم تكن عملة معدنية متأخرة، بل وحدة قياس مرتبطة بقيمة الماشية في عصور قديمة جدا.
العثور على ذكر للقصيطة يشبه، يعني العثور على عملة رومانية قديمة داخل رواية، مما يعطينا مؤشرا قويا على قدم البيئة.
صحيح، وهناك أيضا إشارات إلى غارات السبيين والكلدانيين، والتي تناسب أنماط الحياة السحيقة.
وماذا عن الأشياء غير المذكورة في النص؟ أحيانا نقع في فخ الاعتقاد بأن غياب شيء ما هو دليل قاطع.
وهذه نقطة حاسمة، البعض ظن أن النص قديم جدا لأنه لا يذكر الشريعة أو قوانين العهد أو الهيكل، وأيوب نفسه يتصرف ككاهن لعائلته ويقدم الذبائح،
وهو ما كان شائعا في الثقافات القبلية القديمة، أليس كذلك؟
بلا، كان شائعا، لكن كيف يمكن لهذا الافتراض أن غياب الدليل هو دليل أن يخدعنا هنا؟
أعتقد أنه يخدعنا لأننا نتجاهل سياق الشخصية نفسه.
بالضبط، التفسير الأهم لغياب الشريعة أو الهيكل ليس بالضرورة أن النص كتب قبل وجودهما. التفسير الأبسط هو أن أيوب ببساطة ليس إسرائيليا.
صحيح، النص يفتتح بوضوح أن أيوب من أرض عوص،
وأرض عوص تقع خارج النطاق الثقافي والديني الإسرائيلي.
إذن من المنطقي أن لا نجد قوانين إسرائيلية في قصة بطلها أجنبي يعيش في بيئة مختلفة. غياب هذه القوانين يضيف واقعية للقصة، لكنه لا يقدم دليلا على متى جلس المؤلف أو أيا كان من صاغ هذا التركيب لكتابته.
100%، نحن أمام بطل وثائقي من عصور قديمة في أرض عوص، لكن التركيب الأدبي صنع لاحقا، والمفارقة أن الكتاب كتب وموجه للجمهور الإسرائيلي.
كيف نعرف ذلك؟
يمكن ملاحظة ذلك من خلال تقنيات أدبية معينة في السرد الخارجي، واستخدام أسماء إلهية محددة تدل على أنه يخاطب مجتمعا متأخرا.
بصراحة هذه تقنية أدبية عبقرية، استخدام شخصية أجنبية قديمة لمناقشة قضايا راهنة وحساسة.
هي توفر مساحة آمنة فعلا.
نعم، لأن مناقشة مشكلة معقدة مثل لماذا يتألم الأبرياء في سياق محلي قد تثير حساسيات، لكن نقل النقاش إلى أرض عوص يجرد المشكلة ويجعلها تأملا إنسانيا نقيا.
وهذا التحليل ينقلنا إلى النقطة الأهم. بعد كل هذا التفكيك لتاريخ النص وأصله، سواء كان إسرائيليا أو غير إسرائيلي، قديما أو متأخرا،
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ هل يغير من طريقة قراءتنا له؟
في النهاية، سفر أيوب هو كتاب حكمة، وطبيعة أدب الحكمة أن حقائقه تتجاوز الزمان والمكان.
يعني السلطة الحقيقية تكمن في تعاليم الحكمة ذاتها، وليس في متى كتبت أو من كتبها بالتحديد.
تماما، المعرفة التاريخية التي ناقشناها تحررنا. عندما نفهم كيف كان يعمل العالم القديم، نتوقف عن طرح أسئلة خاطئة على نصوصهم،
نكف عن مطالبتهم بتقديم ما لم يكونوا يهتمون به أصلا كالهوية الشخصية للمؤلف.
صحيح، ونبدأ بالتركيز على جوهر الحكمة وتطبيقها. التفكير النقدي في أصول المعلومات يعطينا تقديرا أعمق للنص كنز حي وليس مجرد وثيقة جامدة.
هذا كله يجعلني أفكر في شيء آخر، تأمل أخير يربط عالمهم بعالمنا.
ما هو؟
لقد رأينا كيف كان العالم القديم يقدر الكلمة المنطوقة ويثق في الصوت البشري الحي أكثر من النص المكتوب الجاف.
نعم، لأن الصوت يحمل السلطة.
في عصرنا الحالي نحن نغرق في بحر لا نهائي من النصوص، مقالات، منشورات، وحتى نصوص يولدها الذكاء الاصطناعي بشكل آلي، نصوص بلا روح ولا أنفاس بشرية.
هذه ملاحظة دقيقة جدا، نحن محاطون بنصوص مصطنعة.
ولذلك أتساءل، هل يمكن للمرء أن يفكر بأننا نتجه ربما لا شعوريا للعودة إلى ثقافة هيمنة السمع؟
تقصدين أننا نعود للبحث عن الصوت؟
بالضبط، ربما هذا هو السبب الذي يجعلنا ننجذب بشدة اليوم إلى الحوارات الصوتية المعمقة والنقاشات الطويلة. نحن نبحث عن حكمة حقيقية، عن حضور مادي وصوت بشري يقطع كل هذه الضوضاء النصية المصطنعة. سؤال يستحق أن نتركه يتردد في الأذهان.